أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وكيف كان؟ هذا راجع إلى ما تقدم، حيث ذكر أنه يمكن أن يقال إن أصالة عدم الفضولية إذا كانت أصلا عمليا بمعنى أصل عدم قصد العقد عن الغير، مع ذلك لا تعارض بأصالة عدم الفسخ، إذ يمكن القول بالحكومة للسببية. لكن رجع عن هذا وقال الإنصاف أنه لو أريد به هذا المعنى، أي الأصل العملي، لم يثبت به إرادة العاقد للفسخ، يكون لازما غير شرعي. فإذا لم يثبت إلا بنحو الأصل المثبت، لم يكن مسببا شرعيا له، أثرا شرعيا له، لم يكن حكومة، لأنها مبنية على السببية الشرعية كما بينا. الآن يقول وكيف كان كان حاكما لم يكن حاكما. عليكم السلام. يقول فلا إشكال في إناطة الفسخ عندهم كالإجازة بدلالة التصرف عليه، يعني كما أنه في الإجازة تحققها بالتصرف منوط بدلالة التصرف على الرضا بالعقد وعلى الالتزام به، إرادة الالتزام به، كذلك بالنسبة إلى الفسخ حصوله بالتصرف عندهم بحسب كلماتهم وتصريحاتهم وفتاويهم، حصول الفسخ بالتصرف منوط بأن يدل التصرف على إرادة الفسخ ورفع اليد عن هذا العقد. هكذا. فلا يكون مطلق التصرف إذن فسخا، بل خصوص ما كان له دلالة على إرادة الفسخ. يؤيد هذا المعنى عندهم، وهو إناطة التصرف الفاسخ بالدلالة على إرادة الفاسخ، أنهم استشكلوا في بعض أفراد التصرف من جهة الإشكال في كون هذا الفرد من التصرف دالا بالالتزام على الرضا، دالا بالالتزام على الرضا بالبيع، على الالتزام بالبيع ليكون إجازة، أو على إرادة الفسخ ورفع اليد عن الفسخ ليكون فسخا، أو ليس له مثل هذه الدلالة. هذا الاستشكال بحد ذاته دليل على ما نقول، مؤيد لما نقول، وأن المناط عندهم ليس على التصرف وحده، بل عليه من حيث دلالته على إرادة الفسخ، كما من حيث دلالته على إرادة الالتزام بالبيع في الإجازة. هذا. وأيضا استشكالهم في بعض أفراد التصرف من حيث إمكان صدور هذا البعض من المتردد، كما أشرنا سابقا في بعض الموارد وقع الاستشكال، مثلا في العرض على البيع، بعتك الكتاب لي فيه خيار، الآن عرضته على البيع، استشكلوا عرضه على البيع هذا التصرف فسخ أو لا؟ استشكلوا. عليكم السلام ورحمة الله. ومرجع هذا الإشكال ومنشأ هذا الإشكال عدم دلالة مثل هذا التصرف على الفسخ، ما دام الإشكال بعنوان أن هذا يمكن أن يصدر من المتردد، إذن معناه أن هذا التصرف لا يدل على أنه فاسخ، بإمكان أن يكون ما زال يفكر، ما زال مترددا. هذا مرجع هذا الإشكال. أما كيف يكون من المتردد فقد أشرت مرة، والآن أيضا إذا شئت أنبهك، يمكن أن واحد يعرض المبيع للبيع وهو لا يفسخ الآن. يقول: انظر، إن جاءني مشتر بثمن أكبر مما اشترى هذا وأفسخ وأبيعه، وإلا فلا، حتى لو كان مساويا أفسخ. لماذا؟ ما ليس فيه فائدة، فضلا عما إذا كان أقل. فيمكن أن يعرضه للبيع وهو ما زال يبحث في أمر الفسخ والإمضاء. إذن يصدر من المتردد، فإذا صدر من المتردد لا يكون دالا على أنه فاسخ. هذا أيضا يؤيد ما نقول، ما دام مرجعه إلى هذا الإشكال فيؤيد ما نقول من أن المدار عندهم في الفسخ ليس على التصرف من حيثه، بل على كونه دالا على إرادة الفاسخ. هذا الوجه يقول: ذكره كل من صاحبي الإيضاح وجامع المقاصد عند شرح العلامة في القواعد، عند شرح كلام العلامة، عند قوله أو عند ذكره للإشكال في كون عرض المبيع على البيع فسخا، عندما استشكل في كون عرض المبيع على البيع فسخا، ما بعته أولا أعرضه على البيع هل هذا فسخ أو لا، استشكل فيه، شرحا كلام بما قلنا وجعلا وجه الإشكال في عده فسخا، إمكان صدور مثل هذا التصرف وهذا العرض على البيع من المتردد، ونحن زدناه توضيحا بأنه يمكن أن يبحث عن الثمن الأكبر فيعرضه وهو لا يزال مترددا. وعلى كل حال، فقد ظهر مما بينا من كون الفسخ التصرفي لا يحصل بالتصرف وحده، بل يناط بكشف التصرف ودلالته على إرادة الفاسخ، فقد ظهر من ذلك أنه لا يكون التصرف فسخا في موارد، مثل أن يقع التصرف منه في مباعة ولكن ماذا؟ ناسيا أنه باع. فإذا تصرف فيه ناسيا أنه باع فإنما يتصرف بانيا على أنه ملكه، ويتصرف تصرف المالك في ملكه، لكن لا من جهة فاسخ، من جهة بناء على بقاء الملك السابق نسيانا لحدوث ملك جديد. فلو ذكر فلعله ما كان ليريد أن يتصرف فضلا عن أن يفسخ. هذا كذلك أن يقع التصرف منه فيما باعه وصار ملكا للغير، متذكرا ملتفتا أنه ملك الغير وأنه يحتاج إلى الإذن وأنه غير مأذون، ومع ذلك التصرف هو تساهلا، تساهلا يعني شو؟ استهتارا بأمر دينه، يعني هكذا المقصود، عصيانا يعني، واضح كيف؟ هذا أيضا لا يكون له دلالة على الفسخ، لأنه تصرف في ملك الغير، هو يعني بلسان حاله مقر معترف أنه ملك الغير، حال التصرف أنه ليس يرده ويتصرف في ملك نفسه لكنه يعصي. وكذلك لو وقع التصرف فيما باع اعتمادا منه على شاهد الحال، ولو باعتقاده يرى أمارات فحوى مثلا، شاهد حال على أن هذا الذي بعته إياه يرضى بتصرف فيه فيتصرف من هذا الباب، وهذا واضح يتصرف في ملك الغير باعتقاد أنه مأذون، فكيف يكون دالا على الفاسخ؟ هذه نماذج قد تجد غيرها. قال: وكيف كان فلا إشكال في إناطة الفسخ عندهم كإناطة الإجازة بدلالة التصرف عليه كإناطتها بدلالة التصرف عليها على الرضا على الإمضاء، ويؤيده استشكالهم في بعض أفراد التصرف. من أي جهة الاستشكال؟ هنا صرحوا بمنشأ الإشكال من حيث دلالته هذا التصرف بالالتزام، دلالة التزامية، على الالتزام بالبائع ليكون إجازة أو على فسق البائع ليكون فسقا، استشكلوا في الدلالة. إذا المناط عندهم على التصرف الدال لا على التصرف وحده. وأيضا استشكلوا في بعض آخر من حيث إمكان صدور هذا التصرف عمن يتردد في الفسخ، كما ذكره في الإيضاح وجامع المقاصد في وجه إشكال القواعد في كون العرض على البيع والإذن للغير في البيع فسخا، استشكل فيه. قال وجه الإشكال من جهة احتمال وإمكان صدوره من المتردد، وأنا بينته لك، أعرضه لأحصل على السعر الأكبر. خب مرجع الاستشكال هكذا، العدم الاستشكال في الدلالة، ما دام يمكن أن يصدر من المتردد إذا لا دلالة له على كون من صدر من فاسخا، فيرجع إلى مثل الاستشكال الأول في الدلالة على إرادة الفاسخ. ظهر هذه الاستشكالات ماذا؟ أن المدار ليس على التصرف بل على التصرف من حيث دلالته على إرادة الفسخ، ومن هنا استشكلوا في هذه الموارد. ومما ذكرنا يعلم، يعني من كون الفسخ منوطا، من كون التصرف الفاسخ منوطا بالدلالة على إرادة الفسخ، يعلم أنه لو وقع التصرف في من انتقل عنه نسيانا للبائع أو مسامحة في التصرف في ملك الغير أو اعتمادا على شهادة الحالي بالإذن، في كل ذلك لم يحصل الفسخ بذلك لعدم دلالة التصرف في هذه الموارد على إرادة الفاسخ. مسألة، السؤال في هذه المسألة هو أن الفاسخ الذي يحصل به يحصل بالتصرف، هل هو يحصل بنفس التصرف أم أنه يحصل قبل التصرف متصلا به؟ وإن شئت أن تعبر بعبارة أخرى فلك أن تقول هل التصرف هو نفسه سبب الفاسخ، هو الفاسخ، أو أنه كاشف عنه، يعني عن تحقق الفسخ قبله. فيه وجهان بل قولان. الأول أنه سبب للفسخ، يعني الفسخ يحصل بنفس التصرف لا قبله، وهذا لوجهين. الوجه الأول أن هذا هو ظاهر كلماتهم، فإن ظاهرها أن التصرف هو نفسه الفسخ أو الإجازة في المورد الآخر. كيف يظهر هذا؟ ولو من جهة قولهم إن التصرف فسخ فعلي في مقابل الفسخ القولي، ظهر هذا الكلام وهذه المقابلة أن الفسخ بنفس التصرف. ليش؟ لأنه في الفسخ القولي الفسخ بنفس اللفظ فسخته، كذلك في التصرف الذي عدوه فسخا فعليا كالقولي، ظاهره أنه مثله في كون الفسخ بالفعل هنا، كما أن هناك بنفس القول لا قبل. هذا أولا. الوجه الثاني لهذا القول الأول ظهور الاتفاق بينهم، هناك اتفاق بينهم ظاهر، معقده أن إنشاء الفسخ بل مطلق الإنشاء لفسخ أو غير فسخ، تنشئ فسخا، تنشئ إجازة، تنشئ عقدا، بيعا، إجارة، أي شيء، الإنشاء مطلقا لا بد من حصوله بالقول أو الفعل، ولا يحصل بمجرد نية ذلك، أنت جالس هكذا تنوي الفسخ. قل لا يحصل هذا، لابد من قول أو فعل، كما أن أي إنشاء آخر لا يحصل بالنية. نويت أن أبيعك، ما يحصل به، لابد من قول دال على البيع أو فعل معاطاة مثلا، هذا محل اتفاق بينهم. طيب هذا كيف نستفيد منه هنا؟ نقول لو قلت بالقول الثاني وهو أن التصرف يكشف عن تحقق الفسخ قبله، فأنت قائل بتحقق الفسخ بالنية. وما معنى يكشف عن تحققه قبله؟ يعني قصده متحقق في نفس الفاسق قبل التصرف، كشف هذا التصرف عنه. إذ لا معنى أن تقول كشف التصرف عن تصرف آخر أو عن قول حتى تقول الفسخ حصل سابقا بقول أو فعل. ما من فسخ، ما من قول ولا فعل قبل هذا التصرف، هذا هو الفرض. فإن كشف عن شيء فلا يكشف إلا عن قصده وإرادته، هكذا هو المفروض أصلا. فإذا كشف عن إرادته وقصده نيته، إذن أنت تقول، عندما تقول الفسخ ليس بالتصرف بل ينكشف بالتصرف، إذن الفسخ بهذا القصد وهذه النية قبل التصرف. وهذا خلاف الإجماع على أن إنشاء الفسخ وغيره لا يكون بمجرد النية. هذا هو القول الأول بوجهي. القول الثاني حصول الفسخ قبل التصرف والتصرف كاشف عن. دليل هذا ما عرفت من التذكرة وغيرها فيما تقدم من تعليل دلالة التصرف على الفسخ بأنه لابد من أن يحمل فعله على الصحة للزوم صيانة فعل المسلم عن القبيح والمحرم. تذكر هذا الكلام من التذكرة من المقاصد. هذا الواجه يقتضي أن نقول إن الفسخ يحصل قبل التصرف. لماذا؟ لأن إذا قلنا يحصل قبل التصرف فيكون المال قد رجع في ملكه قبل التصرف وصار تصرفه كله حلالا. إذا قبل الجارية مثلا قبلة طويلة، فإذا كان الفسخ يحصل قبلها فكلها من أولها إلى آخرها وقع في ملكه وحلال له. أما إذا قلت لا يحصل قبله بل يحصل بنفس التصرف، فهذه القبلة وإن كانت طويلة واحدة لكن كل جزء منها هو تصرف، فيقع الجزء الأول لا في ملكه وحراما، ثم يحصل به الفسخ فيقع بقية أجزائها حلالا عليك. واضح كيف؟ إذن لابد بمقتضى هذا الوجه الذي نقول فيه بلزوم صيانة فعله عن الحرام والقبيح من الالتزام بوقوع التصرف مسبوقا بالفسخ حتى يكون كله حلالا. سنصنف بعد ذلك يأتي بمؤيدات لهذا، مؤيدين لعلها، لكن قبل ذلك نناقش الوجه الأول للقول الأول. ما هو كان الوجه الأول؟ ظهور كلماتهم في أن الفسخ بالتصرف نفسه، ولو مثل قولهم إنه فسخ فعلي مقابل الفسخ القولي. فكما أن هناك يحصل بنفس القول، هنا يحصل بنفس الفعل. يقول مصنف مناقشا هذا إنه يعني تعبيرهم بالفسخ الفعلي عن لا دلالة فيه على كون الفسخ بنفس التصرف، بل يكفي أن يكون هذا الفعل دالا على التصرف على الفسخ حتى يصح أن أقول هذا فسخ فعلي، أي بالفعل الدال على الفسخ. وبهذا اللحاظ يقابل بالفسخ القولي، نقول هناك فسخ قولي فسخت انتهى، هناك فسخ فعلي يعني تصرفت التصرف الدال على الفسخ، تكفي هذا المقدار للمقابلة بينهما. فليس لك أن تقول بمقتضى المقابلة إذن لابد حتما جزما أن يحصل الفسخ بالتصرف كما يحصل في القول بنفس القول، لا، يكفي في صحة التعبير عنه بأنه فسخ فعلي أن يكون فعلا دالا على الفسخ لا أن يكون فعلا فاسخا، وبهذا اللحاظ يقابل الفسخ القولي، هذا المقدار كافٍ. بعد ما ناقش هذا الوجه الأول ذكر ما يؤيد القول الثاني، فذكر أولا تأييده بما تقدم من الأخبار الدالة على كون المناط في إسقاط الخيار والالتزام بالعقد هو الرضا، وذلك مثل صحيحة علي بن رئاب إذا أحدث المشتري فيما اشترى حدثا فذلك رضا منه فلا شرط فلا خيار. المناط على سقوط الخيار يعني على الإجازة، ماذا المناط في دلالة أو في كون التصرف إجازة على الرضا، ذلك رضا من فلا خيار، لأن التصرف رضا، كيف يكون التصرف رضا؟ يعني دال الرضا أمر باطني يعني دال على الرضا، هذا في طرف الإجازة. نحن نأخذ هذا ونقول بمقتضى المقابلة، بمقتضى المقابلة نقول إذن الفسخ أيضا المناط فيه على الكراهة، كما أن الإجازة المناط فيها على الرضا بالعقد، الفسخ المناط فيه على كراهة هذا العقد باطنا بمقتضى المقابلة. استفدنا الشق الأول من الرواية، نتممه بمقتضى المقابلة في الشق الثاني. بل هذا هو المؤيد الأول، طبعا هو ذكر في تثبيت دلالة الرواية على أن المناط على الرضا أنه اعترف في الدروس بذلك، واضح؟ الدروس اعترف بذلك أن ظاهر هذه أن المناط على الرضا، ونقل أيضا عن العلامة في التذكير أنه صرح به فقال إن قصد المتبايعين لأخذ مو لأحد عوضي الصرف في معاملة الصرف قبل التصرف، هذا القصد منهما رضا بالعقد، يكفي في تحقق الرضا بالعقد هذا القصد، واضح كيف؟ طبعا حتى لا يوجب وهما ما تقول يعني بمجرد أن ينوي ويقصد يتحقق الالتزام والرضا بالعقد ويسقط الخيار، نقول لا، اعتبر في هذا الرضا كونه مكشوفا عنه بالتصرف، ويرجع هذا إلى ما؟ إلى أن المدار على الرضا لكن لا من حيث هو وحده وبوجوده الباطني وبلا اقتران بأي شيء يدل عليه، بل من حيث اقترانه بما يدل عليه من التصرف. فلعلك تقول هكذا الفاسخ مثلا أو المجيز، هنا المجيز التصرف من حيث كشفه عن ماذا؟ عن الرضا الباطني، أو الرضا الباطني من حيث انكشافه بالتصرف أحدهما مع الآخر، لا مجرد النية. واضح كيف؟ هذا هو المقصود. هكذا في طرف المجيز المسقط للخيار، مثل هذا نقول بمقتضى المقابلة في طرف الفاسخ، نقول المدار على الكراهة باطنا مكشوفا عنها بالتصرف لا متجردا. هذا هو المؤيد الأول للقول الثاني. المؤيد الثاني من عباراتهم مثل ما ذكروه في بائع الجارية الذي له خيار في هذا البيع، قالوا لو أن المشتري وطأ الجارية التي اشتراها فسكت البائع عن ذلك، هل يعتبر ذلك منه رضا بالبيع؟ قالوا لا، سكوته عن وطء المشتري لا يعتبر رضا منه بالبيع وإسقاط للخيار. ذكروا هذا التعليل بأن سكوته لا يدل على الرضا، إذن العبرة بما؟ بالرضا، والسكوت لا يدل عليه، لذلك لم نقل إنه أسقط الخيار. هكذا. وأيضا في المبسوط في نفس هذه المسألة صرح بقوله أنه لو علم رضا البائع بوطء المشتري الجارية ماذا؟ سقط خيار البائع. فأيضا جعل المدار في سقوط خياره على إحراز ماذا؟ والعلم بماذا؟ بالرضا. كل هذا يؤيد أن الذي يحصل من الفاسخ يتقدم على التصرف. لماذا؟ لأن الرضا يكون قبل التصرف، الرضا بالعقد يكون قبل التصرف والتصرف يدل عليه، فالالتزام يحصل بالرضا الذي قبل العقد، فكذلك في الفاسخ يكون التصرف كاشفا عن إرادة الفاسخ وكراهة العقد التي بها يكون الفاسخ. هذه مؤيدات. بعد ذكر هذين المؤيدين رجع المصنف، يعني نحو تشويش في ترتيب المطلب لكن الأمر إن شاء الله واضح، وأنا تعمدت أن يعني أشرحه بترتيبه حتى لا نحتاج إلى تكرار كثير عندما نقرأ العبارة، يكون الأمر عندك أوضح إن شاء الله. بعد ذلك إذن إلى الآن ماذا صنع؟ ذكر قولين، الأول ذكر له وجهين، الثاني وجه واحد، ثم أيده بمؤيدين، لكن قبل أن يؤيده بالمؤيدين رد على الوجه الأول للقول الأول، بعدما أيد الثاني بمؤيدين الآن يرد على الوجه الثاني للقول الأول. ما هو الوجه الثاني للقول الأول؟ قلنا في الوجه الثاني إنهم متفقون على أن الفسخ بل مطلق الإنشاء لا يتحقق بمجرد النية، فلو قلتم الفسخ يتحقق قبل التصرف كان عبارة أخرى عن حصوله بالقصد والنية، هذا خلاف الإجماع. يقول في جواب هذا الوجه، المقصود مما اتفقوا عليه وهو أن الفسخ أو الإنشاء مطلقاً لا يحصل بمجرد النية، النية المجردة عن كل شيء غير المقترنة بما يدل عليها من فعل أو قول، هذه التي اتفقوا على عدم تحقق الإنشاء بها. يعني هكذا أنا جالس الآن أنظر إليك، نويت بيعك الكتاب بدرهم، لا قلت ولا تكلمت ولا فعلت ولا شيء، نية محضة مجردة عما يدل عليها، هذا هو الذي يريدون من قولهم لا يقع الإنشاء بالنية. وأما نية مقترنة بقول أو فعل يدل عليها فلا إجماع على ماذا؟ على عدم تحقق الفسخ بها، بل بالعكس لا قائل، يعني نكاد نقول إجماع على العكس، وهي أنهم يقولون بتأثيرها، لكن لا نريد أن نجزم بإجماع، على الأقل نقول لا قائل، لم نجد قائلا بأن مثل هذه النية المقترنة بالفعل الدال عليها في الموارد التي يكتفى فيها بالفعل ولا ينحصر التأثير بالقول، لا تجد قائلا بأن مثل هذه النية لا تؤثر. هنا نية مقترنة بالفعل في موارد يكتفون فيها بالفعل ولا يحصرون التأثير بالقول، روح دور شوف، لا تجد من يقول هذه النية المقترنة بالفعل لا تؤثر، هنا لا تجد شيء مثل الإجماع على أنه تؤثر فيما يكفي فيه الفعل. طبعا لن نقول تؤثر نية المقترنة بالفعل فيما يعتبر فيه القول، واضح؟ هذا واضح، إذا كان يعتبر فيه القول نية وفعل وخمس أفعال ما يفيد، يعتبر القول، لكن على الأقل فيما يعتبر فيما لا يعتبر فيه القول ويكفي فيه الفعل لا تجد من يقول إذا وجدت نية مع فعل يدل عليها فلا تؤثر، لا تجد من يقول بهذا. هكذا باعتبار أن كل ما يكفي في وقوعه الفعل من الإنشاءات ولا يعتبر فيه خصوص القول هو من هذا القبيل، من قبيل وجود نية قبل الفعل كشف الفعل عنها. هكذا مثلا في البيع الذي تقول بناء على أن المعاطاة هي بيع، ها؟ إذن أنت في البيع بناء على هذا تقول لا يعتبر القول ويكفي الفعل، فعل المعاطاة أعطيه وآخذ، ماذا يوجد في هذا الفعل ومن أي باب يحصل إنشاء البيع بهذا الفعل؟ يقول أصلا لا يحصل بهذا الفعل، الفعل لا دلالة له على الإنشاء، وأعطيتك لعلي أريد أن أعيرك هذا وتعيرني هذه لساعة أو ساعتين أو شهر أو شهرين، أو أهبك هذه وتهبني هذه، أو أي شيء، أو هكذا عبثا ولعبا، هناك لعبة مثلا أعطيك وأخذ من الآن إلى الصبح مثلا، ها لا دلالة للفعل على شيء، فالإنشاء إنشاء البائع مثلا هنا لا يحصل بهذا الفعل، إذن بما يحصل؟ بالقصد الذي قبله والشاهد عليه، أنك لو كنت نائما فدفعت إليه وأخذت منه، سهو مستيقظ رأك تدفع أخذ وأعطاك، هو قاصد، أنت ماذا؟ لست بقاصد، أنت نائم، مش الآن يعني إن شاء الله في المثال غير اليوم. بمثل هذا لا يحصل ماذا؟ الإنشاء. لماذا؟ لأنه فعل خال مجرد عن القصد، الفعل في نفسه لا يدل على هذا، ولو كان يدل لدل عليه هنا، الفعل إنما يؤثر من حيث ما قبله من قصد وإرادة، واضح هذا الكلام؟ إذن بناء على هذا فلا بد أن نقول إن الفعل الذي يسبق إرادة، إن الإرادة التي تقترن بفعل يكشف عنها تحقق الإنشاء مطلقا، وهنا كذلك أي الفاسخ. وأما إجماعهم على أن النية لا تكفي فالمقصود نية المجردة، لا النية التي معها مثل هذا الفعل الكاشف عنها. لكن هذا الكلام له لازم فاسد، لما ماذا صارت الحصيلة؟ الفعل لا ينشئ الذي ينشئ هو القصد المكشوف بالفعل المقترن به. إذا كان هكذا، خب ما جعلتموه مناط الإنشاء في فرض الفعل وهو القصد المكشوف موجود في كل موارد اللفظ. كل ما قلت بعت، آجرت، أجزت، فسخت، كل هذه الإنشاءات باللفظ، إذا ما في قصد قبلها يسبقها ما لها قيمة، كلام لا معنى له. حتما في مورد ما به العبرة من هذه الفسوخ اللفظية هناك دائما أبدا قصد وإرادة سابقة على هذا اللفظ للإنشاء، قصد وإرادة للإنشاء، إنشاء البيع أو أي عقد، إنشاء الإجازة أو إنشاء الفسخ فيما نحن فيه. فإذا كان في مورد الفعل جعلت المدار على القصد الذي يسبق الفعل ويكشف عنه الفعل في تحقق إنشاء الفسخ، ويلزمك في مورد القول أن تقول الفسخ ليس بالقول نفسه بل بالقصد السابق، لأنه هو المناط هناك وهو موجود هنا، بل بالقصد السابق على اللفظ الذي يكشف اللفظ عنه، وهذا مما لا يلتزمون به عادة. ثم ذكر للعلامة عبارة من بعض مواضع التذكرة يقول فيها أن اللازم بناء على القول بتضمن الوطء للفسخ، يعني بأن الوطء من التصرفات الفاسخة على الإجمال. اللازم ماذا؟ هو عود الملك، حصول فسخ يعني عود الملك إلى الواطئ، إما مع الوطء أو قبيل الوطء فيكون حلالا. ذكر هذه العبارة، وهناك من يقول هذه العبارة يعني ليؤيد ما يطرحه من أن الفسخ قبل التصرف أو القول الثاني بعبارة أو قبيله، فلذلك كان المناسب أن يذكرها قبل هذا في سياق ذكر القول الثاني وما يؤيده، لا الآن بعد مناقشة الوجه الثاني للقول الأول. واضح؟ قال هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به؟ وبعبارة أخرى، التصرف سبب للفسخ فيتسبب الفسخ عنه ويكون معه الاقتران المعلول بالعلة، أو كاشف فيكون قبله؟ فيه وجهان بل قولان. خب، من ظهور هذا للأول لكونه سببا للقول بأنه يحصل معه، من ظهور وهذا الوجه الأول للقول الأول، من ظهور كلمات في كون التصرف نفس التصرف فسخا أو إجازة، وأنه أي التصرف فسخ فعلي في مقابل القول، خب في القول يحصل بنفس القول، فهنا كذلك. وجه الثاني، وظهور اتفاقهم على أن الفسخ بل مطلق الإنشاء لا يحصل بالنية يرحمكم الله، بل لابد من حصوله بالقول أو الفعل. أنت تمم البيان، فلو قلتم إنه يحصل قبل التصرف كان عبارة أخرى عن القول إنه يحصل بالنية، إذ لا شيء قبل التصرف إلا قصده ونيته. هذا كله في القول الأول. وأما وجه القول الثاني فهو قوله ومما عرفت من التذكرة وغيرها من تعليل تحقق الفسخ، ليش يحصل الفسخ بالتصرف؟ ما العلة؟ قال لوجوب صيانة فعل المسلم عن القبيح، ومن المعلوم أنه لا يصان عنه إلا إذا وقع الفسخ قبل التصرف، حتى يقع التصرف كله حلالا، وإلا يقع الفسخ قبل التصرف لوقع الجزء الأول من التصرف محرما، ثم انفسخ به، ثم كانت بقية القبلة حلالا. ويمكن أن يحمل قولهم هذا النقاش في الوجه الأول للقول الأول بكون التصرف فسخا، لا على أنه كالفسخ القولي بالقول، فهنا كذلك بالفعل بالتصرف، لا، بل على كونه دالا عليه وإن لم يتحقق به، هذا المقصود، هذا فسخ فعلي، هذا فسخ فعلي، التصرف هنا فسخ بمعنى أنه دال عليه، وبهذا اللحاظ يسمى فعليا ويقابل القول، فليس بالضرورة أن تتمسك بالمقابلة اللي تقول، إذا كان هنا يحصل بالقول فهنا يحصل بالفعل معه يعني بنفسه، وهذا المقدار يكفي في جعله مقابلا للقول، انتهى. ويؤيده شو اختلال الضمائر، ويؤيد الوجه الثاني ولا لا؟ يؤيد الوجه الثاني، الآن سترى هذا إشكال. لا ما في اختلال، هذا ذكر الوجه الثاني، بدأ بتقويته، أول مقوّن رد الوجه الأول للقول الأول، ثم أخذ يأتي بالمؤيدات، جاء باثنين ثم رد الثاني. ويؤيده ما دل من الأخبار المتقدمة على كون الرضا هو مناط الالتزام بالعقل سقوط الخيار، فكذلك في الفاسخ سيقول بعد قليل، كما اعترف به في الدروس وصرح به في التذكرة، حيث ذكر أن قصد المتبايعين لأخذ عوضي الصرف قبل التصرف هذا القصد رضا بالعقد، يعني هو مسقط للخيار، وإن اعتبر كونه مكشوفا عنه بالتصرف، يعني القصد هو الذي يكون الالتزام بالعقد وإسقاط الخيار، لكن لا وحده مجردا، بل لابد أن يكشف عنه بالتصرف. هكذا ذكر في الإجازة وإسقاط الخيار، فمقتضى المقابلة هو كون كراهة العقد باطنا وعدم الرضا به هو الموجب للفسخ، طبعا مع الشرط المذكور، إذا كشف عن هذا عن هذه الكراهة وعن عدم الرضا التصرف. ويؤيده أيضا أنهم ذكروا أنه لا تحصل الإجازة بسكوت البائع ذي الخيار، بسكوته على وطئ المشتري، يراه يطأها ويسكت، يجوز ذلك؟ ما يجوز أن يسكت، بل على كل، قالوا لا تحصل إجازة بسكوته معللا بأن السكوت لا يدل على الرضا، فإن هذا الكلام ظاهر في أن العبرة بالرضا لا بالتصرف بالوضع، بالرضا لا بالفعل مثلا الذي يدل عليه. وسرح في المبسوط بأنه لو علم رضا أو لو علم رضاه بوضع المشتري سقط خياره، إذن فاقتصر في الإجازة يعني وسقوط الخيار على مجرد الرضا، العلم هو طريق لإحراز هذا الرضا، واضح؟ هذا مؤيد آخر. الآن الجواب على الوجه الثاني، وأما ما اتفقوا عليه من عدم حصول الفسخ بالنية فمرادهم بها نية الانفساخ، أعني الكراهة الباطنية لبقاء العقد والبناء النفسي من عندها على كونه منفسخان، لكن من دون أن يدل أو يدل عليها بفعل مقارن له لهذا البناء، لهذه الكراهة، لهذه النية. وأما مع اقترانها بالفعل فمش بس ليس هذا معقد الإجماع، يمكن أن يصح أن نقول هكذا، أي يمكن أن يقال ليس فقط ليس هذا معقد الإجماع على التأثير، بل يكاد يكون معقد إجماع على التأثير، ليس هذا معقد الإجماع على عدم التأثير، ليس فقط ليس هو معقد الإجماع على عدم التأثير كما ادعيت، بل يكاد يكون معقد الإجماع على التأثير. واضح؟ واضح الفرق أو لا؟
مع الاقتران وبدون
مع الاقتران. هو ما قال اقتران، وقال نية. نحن فصلنا، قلنا هذا الذي تقول عن إجماع على عدم تأثير النية مقصود منه النية المجردة، وأما المقترنة فليست فقط خارجة عن الإجماع على عدم التأثير، بل تكاد تكون داخلة في الإجماع على تأثيرها. واضح الكلام؟ ليش قلت تكاد تكون؟ لأنه قال لا قائل، وأما مع اقترانها بالفعل فلا قائل بعدم تأثيره، طبعا فيما يكفي فيه الفعل. إذ كل ما يكفي فيه الفعل من الإنشاءات ولا يعتبر فيه خصوص القول فهو من هذا القبيل. من قبيل ماذا؟ يعني من قبيل فعل مسبوق بنية، لأن الفعل وحده لا إنشاء فيه. والشاهد قلت لك لو صدر الفعل وأنت نائم لا تدري ماذا تفعل، فالمنشأ لا يحصل بالفعل ولكن يحصل بإرادته المتصلة بالفعل لا بنفس الفعل لعدم دلالة الفعل على المنشأ على الإنشاء. نعم هذا له لازم ليس كما ينبغي، فاسد مثلا، وأن تقول في مورد القول كذلك. وإذا كان المناط على إرادة متصلة بالفعل، ودائما في القول هناك إرادة متصلة به، يعني المناط موجود، فلتقل في موارد القول إن الفسخاء أو الإنشاء ليس بالقول بل بالإرادة المتصلة به، وهذا لا يلتزمون به. نعم يلزم من ذلك أن لا يحصل الفسخ باللفظ أصلا، لأن اللفظ أبدا يعني ولا في مورد أصلا، لأن اللفظ أبدا مسبوق بالقصد الموجود بعينه قبل الفعل، أي فعل الدال على الفسخ والذي جعلناه هو المناط في الفسخ، فليكن في مورد اللفظ هو كذلك. هاي العبارة مع العلامة. وقد ذكر العلامة في بعض مواضع التذكرة بأن اللازم بناء على القول بتضمن الوطء للفسخ. شو عبارة التضمن؟ حتى لا يقول لحصول الفسخ بالوطء تقوم تتوهم أنه يقول بأن الوطء سبب له. لا، عبارة جامعة التضمن، أنه مع الوطء هناك فسخ كيف يكون؟ بنحو أنه سبب له ومعه مقارن أو كاشف ويكون قبله. الآن يقول ذكر العلامة بأن اللازم بناء على القول بتضمن الوطء للفسخ، نقول الفسخ حصل قبل التصرف وعود الملك إلى الواطئ قبيله، أو الفسخ حصل مع التصرف والواطئ وعود الملك إلى الواطئ معه. طيب هذا ماذا ينفع؟ مؤيد يعني؟ مؤيد ذكر فيه الاحتمالين، احتمالك والاحتمال المضاد، حتى لعله لا يصلح للتأييد لكن يصلح مثلا للاستعراض في أول المسألة. هل الفاسق يحصل بكذا أو لا؟ وجهان بل قولان، قبل أن أقول حتى وجهان أو قولان أو حتى بعدهما، لأن هذان يشيران أو هذا الكلام يشير إلى الوجهين مثلا، يمكن هناك يكون موضع مثل هذه العبارة، إلا أن يظهر لكم ما لم يظهر لي فعلا. طيب إذن بأن اللازم بناء على القول بتضمن الوطء للفسخ عود الملك إلى الواطئ مع الواطئ، هذا على القول بأنه سبب له ويحصل به معه، أو قبيله. شو قبيله؟ ليقول يعني متصلا به مش قبله، يعني في فرد ساعة مثلا. واضح؟ فيكون حلالا. لعل العبارة الثانية هي التي تؤيد مطلب المصنف فيكون حلالا، أنه معه أو قبيله فيكون حلالا. خب أنت أحكم بعد، معه لا يكون حلالا كله، قبيله يكون حلالا مثلا، على هذا يرجع. على كل هذا وكيف كان، فالمسألة ذات قولين هو في التحرير قوى حرمة الوطء الذي يحصل بالفسخ. إذا ماذا يقول؟ يقول الفسخ متى يحصل؟ يحصل مع الوطء، ولذلك حكم بحرمة الوطء. فإنه لو كان الفسخ يحصل قبل الوطء يكون الوطء حاصلا كله في ملكه ولا يحرم. إذن لا يحرم إلا لقوله بكون الفسخ يحصل بالوطء، وهو القول الأول. فهذه العبارة من العلامة في التحريم، في التحرير، تدل على اختياره للقول الأول. ثم هو صرح وقال وأن الفسخ يحصل بأول جزء من الوطء. إذن أول جزء يقع من غير فسخ فيقع حراما، لكن بعد ذلك يحصل الفسخ بالتصرف الأول فتقع، يعني بأول جزء، فيقع بقية الأجزاء حلالا. فيكشف هذا الكلام منه عن عدم الفسخ قبله، وإلا لوقع كله حلالا. فهذا لو قال بالنسبة إلى العبارة الأولى قوى حرمة الوطء الذي يحصل بالفسخ، هذا يكشف عن عدم حصوله قبله وإلا كان حلالا. أما قوله الثاني وأن الفسخ يحصل بأول جزء من، وهذا مش يكشف، هذا صريح، وإما أن يحصل قبله أما أن يبدأ بالحصول معه من أول جزء من، هذا صريح تقريبا يعني. بل فلعله يريد يكشف يعني بالصراحة مثلا، واضح كيف؟ على كل يقول هذا القول وهو عدم تحقق الفسخ قبل الوطء، قبل التصرف، الوطء مثال، قبل التصرف، هو الظاهر أو على الأقل خلينا نقول هو اللازم لكل من قال إن الواهب هبة جائزة يجوز الرجوع فيها إذا عقد على الموهوب، ذاك العقد الذي يحصل به الرجوع، فإن العقد لا يكون صحيحا. فرض المسألة أن يكون شخص مثلا وهب هبة جائزة، الهبة الجائزة يجوز الرجوع فيها، صحيح؟ طيب الآن بعدما وهب باع الموهوب، وهب لفلان بعد قليل، نظر إلى فلان قال بعتك هذا بكذا، قالوا هذا العقد يحصل به الرجوع، هذا الرجوع عن الهبة الجائزة. طيب لكن ماذا قالوا؟ هذا العقد فاسد، هو يحصل به الرجوع، يعني متضمن للرجوع لكنه فاسد. هذا يدل على أي القولين؟ على القول الأول. كيف قولهم بحرمة الوطء يدل على الأول لأن الوطء وقع في الملك فكان حراما تكليفا، قولهم بفساد العقد يدل على الأول لأنه وقع في ملك الغير وكان حراما وضعا، يعني فاسدا، واضح الكلام؟ لذلك يقول وهو لازم كل من قال بعدم صحة عقد الواهب يهب ثم يعقد عليه، أي عقد؟ العقد الذي يتحقق به الرجوع. من قال بهذا كما في الشرائع وعن المبسوط والمهذب والجامع، إذا حتى لا تقول هذا ذكروه في الرجوع بالهبة أنه يفسد عقد الذي به الرجوع. ونحن نتكلم في الخيار، في الفسخ أخذا بالخيار لا الرجوع في عقد جائز كالهبة. يقول إذا كان كذلك في الهبة، في رجوع الهبة، فكذلك في الرجوع بمقتضى الخيار. لذلك يقول والحكم في باب الهبة والخيار واحد، والحمد لله رب العالمين.